بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو البركات المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى: الباب التاسع، باب خطبة العيد وأحكامها. قال: وعن أبي سعيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. متفق عليه. فيه أنه لا يخرج إلا على موعد الصلاة، يخرج إلى الصلاة فيصلي بالناس. وفي الحديث أيضا أنهم ما كانوا يتبعثرون في المصلى ويختلطون بعد الصلاة ويزعجون، والناس جلوس على صفوفهم، مع أن الاستماع للخطبة ليس واجبا، لكن لا يكون المصلى عبارة عن ضوضاء وفوضى، وهذا يتحدث وهذا يخرج وهذا يدخل، لا، يجلسون في أماكنهم، إلا من كان له حاجة وانصرف بدون إزعاج لا بأس. قال الشوكاني رحمه الله: قوله إلى المصلى هو موضع بالمدينة معروف، وقال في الفتح: بينه وبين باب المسجد 1000 ذراع. والألف ذراع هذا كم يأتي بالمتر؟ ها؟ نصف كيلو. الذراع نصف متر. طيب، الآن لو جئت تنظر في المسجد النبوي من عند باب المسجد 700 متر أو 500 أو 600، أين سيكون المصلى؟ داخل المسجد. الآن هو داخل المسجد، في حرم المسجد. قاله عمر بن شبه في أخبار المدينة عن أبي غسان الكناني صاحب مالك. قوله وأول شيء يبدأ به الصلاة، فيه أن السنة تقديم صلاة الصلاة على الخطبة، وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطا، وحكم أهل العلم على أن تقديم الخطبة على الصلاة ما حكمها بدعة. من الذي نقل في ذلك الإجماع؟ من هو الذي نقل الإجماع في هذه المسألة؟ ابن رجب نقل الإجماع على أنها بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى، والآن أين يصلون في المدينة؟ في المسجد، فلماذا لا يخرجون إلى المصلى؟ أوسع مكان في المدينة يسع ربما بالمليون، ثم تتصل به الشوارع في صلاة العيد، يعني ترى عجب عجاب في المدينة النبوية، ربما تتصل الصفوف إلى كيلو من أطراف الصرح، كيلو في الشوارع، في هذا الشارع وفي هذا الشارع وهكذا. إذا كان في صلاة الجمعة لا يتسع المسجد بساحاته وما هو ملحق بما يتسع، فكيف بصلاة العيد؟ فهو يعتبر أيسر وأوسع مكان لصلاة العيد في المدينة النبوية. قال قوله ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، في رواية ابن حبان: فينصرف إلى الناس قائما في مصلاه، ولابن خزيمة في رواية مختصرة: خطب يوم عيد على رجليه. هذا توضيح أكثر، أنه ما جلس على منبر ولا، وإنما وهو واقف على رجليه. قوله فيعظهم ويوصيهم، قال فيعظهم ويوصيهم، فيه استحباب الوعظ والتوصية في خطبة العيد. وقوله وإن كان يريد أن يقطع بعثا، أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات بكل سهولة في خطبة العيد، يرسل الجيش في خطبة العيد، لا يحتاج إلى اجتماعات هيئة الأركان ولا وزارة الدفاع ولا المنطقة السابعة ولا العاشرة في خطبة العيد ويرسل الجيش، هو يخطبهم العيد ثم يقول فلان ينطلق بالجماعة الفلانية إلى سرية كذا أو معركة كذا. وأما اليوم فلا يتحركون ولا يصنعون شيئا إلا بعد أن يعني تحصل كما يقال زحمة شديدة. والخلاصة ربما ليس هناك كبير شيء. قال: وهذا الحديث يدل على أنه لم يكن في المصلى في زمانه صلى الله عليه وسلم منبر، ويدل على ذلك ما عند البخاري وغيره في هذا الحديث أن أبا سعيد قال: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت الحديث. وكان بناء كثير لهذا المنبر في إمارة مروان على المدينة، وكان هذا المنبر يعني مصنوع من اللبن والطين، ومروان هو الذي طلب ذلك ورغب فيه، فهو أول من أحدث المنبر لصلاة العيد. وسيأتي ما جاء أنه زياد ومعاوية وأن كل هذا لا يصح منه شيء. قال: وعن طارق بن شهاب قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد. كيف بناه كثير وهنا يخرج منبر من المسجد؟ يعني لعله قبل أن يصنع كثير هذا المنبر من الطين أخرج المنبر من المسجد النبوي الذي هو من الخشب. قال: ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه. ومعناه هذا اللفظ يدل على أن المنكر غير أبي سعيد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. ونصيحة الوالي ليست من الخروج، نصيحة الوالي إذا وقع في منكر أو بدعة أو مخالفة ليس هذا من الخروج، بل هذا من النصح. ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. عنده، ما هو في الصحف ولا في عند العامة وتحرير الناس، لا، إنما عنده، نصيحة له. قال: قوله أخرج مروان المنبر إلى آخر هذا يؤيد ما مر من أن مروان أول من فعل ذلك ووقع في المدونة لمالك. ورواه عمر بن شبه عن أبي غسان عنه قال: أول من خطب الناس في المصلى على منبر عثمان بن عفان. وقد نبه الحافظ بن حجر في فتح الباري أن هذا الأثر معضل، يعني أنه لا يصح أن عثمان خطب على المنبر. قال الحافظ يعني ولو صح، قال الحافظ: يحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك مرة ثم تركه حتى أعاده مروان، وهذا الاحتمال يحتاج إلى دليل. وإذا كان أثر أبي غسان معضل فلا دليل أن عثمان أول من خطب على المنبر، بل إنه مروان. قال: فقوله فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، قد قدمنا الكلام على هذا في الباب، باب صلاة العيد قبل الخطبة. وقد اعتذر مروان عن فعله لما قال لما قال له أبو سعيد: غيرتم والله، كما في البخاري بقوله: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبلها. يريد أن يحاصر الناس لأنهم لا يرغبون في سماع خطبته، فكيف يصنع بهم؟ يبدأ بالخطبة وهم يحتاجون أن يصلوا العيد، فسيأتون بلا شك حتى آخر الخطبة، لأنه ربما يتكلم بكلام فيه شيء من الطعن والثلب على إما علي بن أبي طالب أو بعض آل البيت، فالناس لا يحبون ذلك. ونعم، إذا كان الخطيب خطبته فيها السب والطعن حتى لو كان في بعض أقواله مصيب، الناس لا يرتاحون في خطبة عيد، خطبة عيد ويسب الناس في خطبة العيد أو في خطبة الجمعة، فهذا لا يليق، فالناس لا يحبون ذلك. فمروان اعتذر لأبي سعيد أن الناس يهربون يصلون وعلى الباب ما يريد أن يسمعون خطبة مروان، فقدمها لأجل ذلك. قال في الفتح: وهذا يشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد منه. وقال في موضع آخر: لكن قيل إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع الخطبة لما فيها من سب، من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس، فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه. قوله: فقام رجل في المهمات أنه عمار بن رؤيبة. عندكم في المبهمات أو في المهمات؟ قد تكون الغوامض والمبهمات لابن بشكوال أو المبهمات لخطيب البغدادي، لكن المهمات إن شاء الله ينظر هل ذكر الحافظ هذا في الفتح ما هو هذا الكتاب الذي اسمه المهمات. وقال في الفتح: يحتمل أن يكون هذا هو أبا مسعود كما في رواية عبد الرزاق، وفي البخاري ومسلم أن أبا سعيد أنكر على مروان أيضا، فيمكن أن يكون الإنكار من أبي سعيد وقع في أول الأمر ثم تعقبه الإنكار من الرجل المذكور، قد يكون عمارة، قد يكون أبو مسعود، قد يكون آخر. ويؤيد ذلك ما عند البخاري من حديث أبي سعيد بلفظ: فإذا مروان يريد أن يرتقيه يعني المنبر قبل أن يصلي فجذبه فجذبت بثوبه فجذبني فارتفع فخطب، فقلت له: غيرتم والله؟ فقال: يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. إنكار المنكر وخاصة على الوالي ليس بالأمر السهل، يحتاج إلى صاحب ثبات وتحمل ومعرفة بالعواقب، ربما هذا الوالي قد يؤذيه. ولهذا لم يذكر في هذا الحديث أنه أنكر على مروان إلا أبو سعيد وشخص، والمصلون ما شاء الله كثير، لكن ربما يخافون العواقب والخلاف وفتنة، فإنكار المنكر على الوالي ليس بالأمر السهل. ولهذا ينصح حتى العالم أنه لا يتصادم مع الوالي، إن استطاع أن ينصح بالتي هي أحسن وإلا أعرض عنه وأنكر في نفسه. قال ابن الوردي رحمه الله: لا تعاند من إذا قال فعل. ولكن أبو سعيد رضي الله عنه هو الذي روى حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإذا كان حملة الحديث لا يعملون بالأحاديث فما فائدة حفظ هذه الأحاديث؟ قال: والحديث فيه مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد إن استطاع ذلك، وليس خاصا بالوالي، لأن بعضهم يفصل في الحديث فيقول: التغيير باليد للوالي أو الأب لولده أو المدرس لطلابه، وباللسان للخطيب للمتكلم، وبالقلب للعاجز، وهذا ليس بصحيح، بل كل مسلم يستطيع أن يغير المنكر بيده بما لا مفاسد من وراء هذا التغيير له ذلك بالضوابط الشرعية. قال: إن استطاع ذلك وإلا فباللسان وإلا فبالقلب، وليس وراء ذلك من الإيمان شيء. وعن جابر قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم. وهكذا ينبغي أن تكون خطبة العيد: تذكير ووعظ وحث على التقوى وأمر بالطاعات ونهي عن المعاصي. ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، رواه مسلم والنسائي. وفي لفظ لمسلم: فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن. وقوله: إذا فرغ نزل، تنبه لكلمة نزل، فإن لها شأنا في المنبر في العيد والخلاف فيه. قال: الحديث فيه تقديم صلاة العيد على الخطبة وترك الأذان والإقامة لصلاة العيد، وقد تقدم بسط ذلك. وفيه استحباب الوعظ والتذكير في خطبة العيد، واستحباب بعض النساء وتذكيرهن وحثهن على الصدقة إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف فتنة على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما. وبعض النساء في مثل هذا الحالة من وراء حجاب، أما وهن متبرجات وجها لوجه كما صنع عبد الله بن مرعي قبل البارحة في ماليزيا، فلا، هذا لا يصلح ولا يليق بعامي يعظ النساء، فضلا عن طالب علم، فضلا عن من يسمى مرجع، وإنما يكون من وراء حجاب. قال: وفيه أيضا تمييز مجلس النساء إذا حضرن مجامع الرجال، لأن الاختلاط ربما كان سببا للفتنة الناشئة عن النظر أو غيره، والحفاظ على رأس المال خير من الربح مئات المرات، الحفاظ على رأس المال خير من البحث عن الربح. فهذا الذي يعظ يعني يبحث عن ربح، أن الناس يستجيبون ويستفيدون وينتفعون ويهتدون، فإذا ضيع الذي معه وكان سببا لفساد قلبه وفساد قلوب النساء والحاضرين والحاضرات، فهذا يخسر رأس المال وهو يبحث عن الربح. قال: قوله: فلما فرغ نزل. قال القاضي عياض: هذا النزول كان في أثناء الخطبة. قال النووي: ليس كما قال، إنما نزل إليهن بعد خطبة العيد وبعد انقضاء وعظ الرجال. يعني القاضي عياض يريد أن يقول أنه نزل بمعنى أن الخطبة خطبتان، لا، هو انتهى من خطبة العيد، ولما كان النساء لا يسمعن الخطبة لأنه ما عندهن مكبرات ولا يعني هذه الصوتيات، فأراد أن يجعل موعظة خاصة للنساء، فتحول من مكانه وذهب حتى اقترب من النساء ووعظهن. وقد ذكره مسلم صريحا في حديث جابر كما في اللفظ الذي أورده المصنف، وهو صريح أنه أتاهن بعد فراغ خطبة الرجال. قال المصنف، ومن هو المصنف؟ المجد بن تيمية رحمه الله. وقوله نزل دل على أن خطبته كانت على شيء عال انتهى، لكن هل هو منبر؟ لا. أما المنبر فقد قال أبو سعيد: إيش غيرتم والله تقديم الخطبة والصعود على المنبر. فالمنبر في صلاة العيد أو في خطبة العيد بدعة. وأما هل يكون الخطيب على مكان مرتفع؟ هذا الحديث محتمل، قوله نزل معناه أنه كان في مكان مرتفع، إما ربوة أو تراب أو شيء كذا مرتفع قليلا وقف عليه. وقد يكون ليس مقصودا أنه لا بد أن يكون في مكان مرتفع، لكن إذا ارتفع الخطيب قليلا حتى يراه الناس بدون تكلف فهذا جائز. ويحتمل أن يكون معنى الحديث نزل بمعنى انتهى من خطبته وترك الخطبة ثم ذهب إلى النساء، فيقال نزل بمعنى انتهى من خطبته. وهذا هو الفهم الذي فهمه كثير من أهل العلم، أنه ليس هناك منبر لكن يحتمل أنه كان في مكان مرتفع حتى يراه الناس ويسمعون صوته. قال: وعن سعد المؤذن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين، رواه ابن ماجه. وسيأتي أنه ضعيف. قال: وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيد خطبتين يفصل بينهما بجلوس، رواه الشافعي، وهو مرسل وسنده ضعيف جدا. ولو صح هذا الحديث لما احتجنا إلى الخلاف في مسألة العيد، هل هي خطبة واحدة أو خطبتان، لأنه صريح، ولكن هو مرسل، وقول تابع التابعي أو التابعي من السنة كذا ليس كقول الصحابي، فقول الصحابي إذا صح يكون له حكم الرفع، وأما التابعي أو تابع التابعي فهذا اجتهاد منه إن صح، ولكن هذا لا يصح سنده، قال الحديث الأول حديث سعد من رواية عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ المؤذن عن أبيه عن جده، وعبد الرحمن ضعيف قد تقدم لنا، فالأول ضعيف. وقد أخرج البيهقي من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى، والثانية بسبع تكبيرات تترى، وهذا أيضا مرسل وإسناده ضعيف كالذي قبله. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عبيد الله، وعبيد الله المذكور أحد فقهاء التابعين، وليس قول التابعي من السنة ظاهرا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما متى يقال هذا من السنة له حكم الرفع؟ إذا كان المتكلم من الصحابة. قال وقد قال باستحباب التكبير على الصفة المذكورة في الخطبة كثير من أهل العلم، وهذا اعتماد منهم على هذا الأثر المرسل الضعيف، فليس في خطبة العيد تكبير كما سيأتي، وإنما هي كخطبة الجمعة، بمعنى أنه يبدأ بالحمد والثناء ثم يعظ الناس. قال ابن القيم أي في زاد المعاد: وأما قول كثير من الفقهاء إنه تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير، فليس معهم فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، والسنة تقتضي خلافه، أو نعم تقتضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد. وفي بعض المواضع من زاد المعاد يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد والثناء. فأما القول هذا الذي ذكر فليس عليه دليل كما قال ابن القيم. وقد نسب ابن القيم رحمه الله هذا القول إلى شيخه شيخ الإسلام، وقد رجحه جماعة من أهل العلم، ومنهم العلامة الألباني في تمام المنة، وشيخنا الإمام الوادعي، وجماعة من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، وهو أن خطبة العيد ليس فيها زيادة من حيث التكبيرات، وإنما يبدأ بالحمد والثناء ثم يعظ الناس. قال والحديث الثاني يرجحه القياس على الجمعة، الحديث الثاني أنه يخطب خطبتين. وتتعجب من الشوكاني رحمه الله في هذه المسألة التي فيها الخلاف محتدم وشديد، مر عليها مرور الكرام ولم يوضح أكثر الحديث، قال يشهد له القياس. ما هو القياس؟ أنهم يقولون الجمعة العيد تقاس على الجمعة، والجمعة كم هي خطب؟ خطبتان. ما هو الذي يؤيد هذا القياس؟ الحديث الضعيف. ما هو الذي يؤيد الحديث الضعيف؟ القياس. الحديث ضعيف والقياس يصادم الأدلة. أعمى يقود بصيرا لا أبا لأبيكم قد ضل من كانت العميان تهديه. كيف أتى بحديث ضعيف ليشهد للقياس، ويؤتى بقياس يخالف النصوص ثم يشهد الأحاديث الضعيفة؟ هذا قول ليس بصحيح. فالأحاديث الصريحة من أول ما بدأنا بالعيد بأحاديث العيد، لو ترجعون إلى الأحاديث وألفاظها لوجدتم أنها كلها فيها وخطب العيد، خطبة العيد، هكذا، ما في خطبتين، كل ألفاظ خطبة العيد بلفظ الخطبة، فمن أين لنا أنها خطبتان؟ قال الشيخ العثيمين: وأما نزوله ثم الذهاب إلى النساء ووعظ النساء فهذا ليس من خطبة العيد، هذا ليس من خطبة العيد. والذين يجوزون خطبتين للعيد لا يقولون بهذا أنه ينتهي من خطبة ويذهب النساء يعمل لهن موعظة، لا، هم يرون أنه يخطب خطبتين. ما هو دليلهم؟ دليلهم هذا الأحاديث الضعيفة والقياس الذي أشار إليه الشوكاني. وقد نبه الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم أن قياس العيد على الجمعة لو صح ليس في كل شيء، ليس في الخطبة في أنها خطبة أو خطبتان، وإنما في مسائل أخرى مثل الوعظ والتذكير، وإلا فإن خطبة الجمعة ملزمة وخطبة العيد ليست ملزمة، فإذن ليست مثلها من كل النواحي. وكما سمعت الأحاديث الصريحة في أن العيد له خطبة واحدة، والذين قالوا بالخطبتين هم جماهير أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم قالوا بالخطبتين، واعتمدوا على هذا الحديث الضعيف وعلى هذا القياس الذي فيه نظر. والذين قالوا بأنها خطبة واحدة جماعة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، ومنهم الصنعاني ومنهم الألباني ومنهم شيخنا الإمام الوادعي، وجماعة من أهل العلم يرون أنها خطبة واحدة لظاهر النصوص. ولكن لو جرى أهل بلد على أنهم يخطبون خطبتين في العيد، فهل يأتي طالب العلم ويحدث فتنة ويختلف معهم ويتخاصم؟ لا، ما دام أنهم قد جروا على هذا فترة من الزمان يعلمهم، فإن اقتنعوا وقبلوا خطب خطبة، وإلا ترك غيره يخطب ولا يحدث فتنة، فقد قال بهذا جماهير أهل العلم. أو نزل في بلد وجد أهلها على السنة، لأن الخطبة الواحدة سنة، خطب خطب يخطبون خطبة، فجاء وقال لا، الجمهور على أنها خطبتان، كما يصنع بعض البرامكة اليوم في بعض البلدان، ينزلون يقولون لا هي خطبتان، الجمهور يقولون هي خطبتان، فهذا غلط أنك تغير ما عليه الناس في مسألة الصواب خلاف ما تقول. قال وعبيد الله بن عبد الله تابعي كما عرفت، فلا يكون قوله من السنة دليلا على أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقرر في الأصول، إذن ليس دليلا قوله من السنة. وإلى هذا يشير الشوكاني رحمه الله أنها خطبة واحدة. قال وقد ورد في الجلوس بين خطبتي العيد حديث مرفوع رواه ابن ماجه عن جابر وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، وهو ضعيف شديد الضعف ليس مجرد ضعيف. البخاري يقول منكر الحديث، والنسائي يقول متروك، فهو شديد الضعف. يقول الشيخ الألباني عن هذا الحديث هو منكر سندا ومتنا، والثابت والمحفوظ أن ذلك في خطبة الجمعة من حديث جابر بن سمرة، فهذا الحديث الذي ذكره ليس بصحيح. إذن ما هو الذي أخذناه اليوم؟ أن السنة في العيد ألا يتخذ الإمام منبرا، وأول من وضع المنبر منه مروان بن الحكم. طيب ما تفسير خطب ثم نزل فذهب إلى النساء؟ أليس هذا النزول دليل على أنه كان على منبر؟ نعم، بعضهم قال يحمل على أنه في مكان مرتفع لكن ليس منبرا، وبعضهم قال نزل بمعنى انتهى من صلاة من خطبة النساء. وخطبة العيد واحدة ولا تقاس على الجمعة من هذه الناحية من حيث الخطبتين، لأن بينهما خلافا. وأما الأحاديث التي جاءت في الخطبتين فلا يصح منها شيء، والقياس فيه نظر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.